الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد بقيت بعد سقوط خيبر عدة جيوب يهودية في مناطق متفرقة حول خيبر، كانت بها قوات تعتزم مقاومة المسلمين، ولكنها كانت تنتظر نتائج معركة خيبر. وكان اليهود في هذه الجيوب المبعثرة في نواحي فدك، وفدك قرية في شرق خيبر على بعد يومين من المدينة النبوية تعرف اليوم بحائط. كان اليهود في هذه الجيوب المبعثرة في نواحي فدك ووادي القرى وتيماء لا يتوقعون أن تكون الغلبة للمسلمين على يهود خيبر، لأنهم أهل عدد وعدة ومنعة وقوة. ولكن الذي حدث كان مفاجأة ليهود هذه الجيوب، الذين سارع بعضهم إلى الاستسلام للمسلمين، وبعضهم دفع الجزية لهم، وقاومهم البعض الآخر ولم يستسلم إلا بعد قتال كيهود وادي القرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبل إلى خيبر وقبل أن يقوم بمهاجمتها بعث أحد أصحابه وهو محيصة بن مسعود إلى يهود فدك يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى الدخول فيه ليكونوا ضمن الأسرة الإسلامية. ولكن يهود فدك كان لديهم ما يشبه اليقين بأن المسلمين سيفشلون في هجومهم على خيبر، ولهذا أظهروا الشيء الكثير من الخبث والمماطلة إزاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم إلى الإسلام، ولم يعطوا رسوله محيصة بن مسعود جوابا قاطعا، كأنهم كانوا ينتظرون ورود أنباء انتصار اليهود على المسلمين فيعلنون الرفض. ولكنهم فوجئوا باستسلام اليهود في حصن ناعم، وهو أقوى حصن لليهود في خيبر، فانهارت لذلك معنوياتهم، يعني أهل فدك، فصالحوا المسلمين على النصف من فدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر، فكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم، والأيم من لا زوج له، بكرا كانت أو ثيبة مطلقة أو متوفى عنه. روى أبو داود في سننه بسند حسن عن المغيرة بن مقسم قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر إلى وادي القرى، وهو واد كثير القرى معروف بخصبه وعيونه وآباره، وسكانه عرب ويهود، يبعد عن المدينة 530 كيلومتر. دعا أهلها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهود إلى الإسلام، فلم يسلموا ولم يستسلموا وخرجوا للقتال، وبرز منهم رجل فقتله الزبير بن العوام، ثم آخر فقتله، ثم ثالث فقتله علي، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا البقية إلى الإسلام، وكلما صلى صلاة دعاهم إلى الإسلام حتى أمسوا، ثم غدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى انهزموا، وغنم المسلمون مغانم كثيرة، ثم طلبوا أن يعاملهم معاملة أهل خيبر، فقبل منهم ذلك صلى الله عليه وسلم. وصل إلى يهود تيماء شمالي المدينة 240 كيلومتر. أخبار فدك ووادي القرى، فصالحوا على دفع الجزية ومكثوا في بلادهم آمنين. وظل يهود خيبر يعملون في مزارعها على نصف ما يخرج منها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان حين يصرم النخل أن يقطع ثمره ويجتنى من النخيل، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي رواحة الأنصاري رضي الله عنه ليخرص لهم، وخرص النخلة إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا، وهو من الخرص أي الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه ليخرص لهم، فطاف في نخلهم فخرصها جميعا، ثم ضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه. فقال لهم عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه: يا أعداء الله، أتطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. أخرجه ابن حبان وابن ماجه وأبو داود وإسناده صحيح. ولم يزل يهود خيبر من صالح صلحهم يعملون في أرضهم على نصف ما يخرج منها حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه، حتى أجلاهم إلى بلاد الشام بعد أن أعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالا وإبلا وعروضا، وذلك الإجلاء لأمور لما قاموا به من الغدر والإفساد. فقد كان لعبد الله بن عمر مال بخيبر، وكان يختلف إليه بين الحين والحين، فعدوا عليه من الليل وألقوه من فوق السطح وهو نائم، ففدعت يداه ورجلاه، والفدع اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل، فينقلب الكف أو القدم إلى الجانب الآخر. ولما ثبت عند عمر رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بجزيرة العرب دينان. فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له، وإلا فإني مجليكم فأجلاهم، لا سيما أن إبقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وإقرارهم في بلدهم كان مشروطا بمشيئة المسلمين. ففي الصحيحين: نقركم ما شئنا، وفي رواية ابن إسحاق: على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. وأجلاهم أيضا لأن إقرارهم عليها إنما كان لأنهم أقدروا على العمل في الأرض وأعمروا لها من غيرهم، ولأن المسلمين كانوا في قلة من الأيدي العاملة لاشتغالهم بالجهاد ونشر الإسلام والعمل في زراعاتهم بالمدينة. فلما كثر المسلمون ولم تعد حاجة إلى هؤلاء اليهود، لا سيما أنهم أصبحوا مصدر قلق وإفساد، فأجلاهم من الجزيرة. روى عمر بن شبة في أخبار المدينة قال: لما كثر العيال يعني الخدم في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر. فلهذه الاعتبارات مجتمعة كان الإجلاء، ونعم ما فعل المحدث الملهم عمر رضي الله عنه، فإن الحجاز قطب الإسلام وقلبه النابض، فكان من الحكمة أن يبقى القطب قويا متماسكا والقلب سليما من عوامل الضعف والفساد، كي تبقى الأطراف سليمة قوية تؤدي وظائفها المطلوبة معها. فهل يقيض الله تعالى لهم من أبطال المسلمين والعرب من يجليهم من الأرض المباركة فلسطين كما أجلوا عن البلد الطيب المدينة والأرض الطاهرة الحجاز؟ ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصورا مؤيدا من الله سبحانه، وكانت مدة غيبته نحو من شهر. وفي طريق عودته حدثت أحداث منها: الحادث الأول ذكر الله جل وعلا، فكلما أشرف الناس على واد رفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. وفي رواية أخرى عند البخاري: إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، وهو اسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. الحادث الثاني فوات صلاة الفجر. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، أي رجع منها، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى، أي النوم، عرس. والتعريس نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. والكلاءة الحفظ والحراسة. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، أي مستقبله بوجهه، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. واقتاد البعير، أي جره خلفه. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله جل وعلا قال: وأقم الصلاة لذكري. وقصة فوات صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس حدثت أكثر من مرة غير هذه المرة، فمنها في غزوة الحديبية وفي غزوة تبوك. الحادث الثالث سقوط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن راحلته، فقد أكملوا طريقهم إلى المدينة. قال أنس رضي الله عنه: أقبلنا من خيبر أنا وأبو طلحة ورسول الله وصفية رديفته. قال: فعثرت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعت صفية، وصرع أي سقط عن ظهر الدابة. فاقتحم أبو طلحة، أي رمى بنفسه من غير روية وتثبت، فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أضررت؟ أي هل أضرك شيء؟ قال: لا، عليك المرأة. فألقى أبو طلحة على وجهه الثوب فانطلق إليها فمد ثوبه عليها، ثم أصلح لها رحلها، فركبنا ثم اكتنفناه، أي أحطنا به من جانبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. متفق عليه. قال الحافظ: وفي الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط، فيعينها على التخلص مما يخشى عليها. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى إذا بدا له جبل أحد، أي ظهر، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن حتى دخل المدينة. متفق عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.